السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على العبادي الذين اصطفى على سيد النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكينين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التطبيقات العملية للسيرة النبوية وقتل أبي رافع ابن أبي الحقيق. هذه الأحداث التي جاءت بعد الأحزاب، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة. أبو رافع ابن أبي الحقيق فر، لم يقتل مع من قتل، وهو الذي كان قد ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت أحداث أخرى بعد الأحزاب، أيضا غزوة بني لحيان وسرية نجد وقصة ثمامة ابن أثال، وغزوة أيضا المليسع وغزوة بني المصطلق، وهذه يعني كان فيها مسائل كثيرة، من قول عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: لو رجعنا إلى المدينة لخرجنا العز من الأذل، والعبر في ذلك. وأيضا قصة الأعرابي الذي رفع السيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ وبعدها حادثة الإفك المشهورة، وهي مسائل عظيمة جدا. فنبدأ بقتل أبي رافع ابن أبي الحقيق. بعد إذن حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أمين.
كان سلام بن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع أو الحقيق وكنيته أبو رافع من أكابر مجرم اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة وأمرهم أمر بقتله، وكان قتل كعب بن أشرف على أيدي رجال الأوس، فرغبت الخزرج أن تنال الفضيلة، وأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قتله ونهى عن قتل النساء والصبيان. فخرجت مفرزة قوامها 5 رجال كلهم من بني سلمة من الخزرج، قائدهم عبد الله بن عدي. خرجت واتجهت نحو خيبر، وإذا هناك بحصن أبي رافع، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، قال عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. فقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على ود. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من الداخل. قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا من البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطني حتى أخذ في ظهري، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: أبسط رجلك. قال فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد الله أكبر الحمد. طيب نأخذ جزئية جزئية. إذن بعد غزوة الأحزاب كان فيها أمور. ابن أبي أبو رافع ابن أبي الحقيق كان هو الذي ألب العرب العرب على أو الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب الله فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله، وكان الأوس قد قتلوا كعب بن الأشرف وكان لهم الشرف في ذلك، والخزرج أرادوا الشرف، فخمسة منهم يعني قائدهم عبد الله بن عتيك قالوا نحن لها يا رسول الله، وانتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا لقتله فخادعوه، وتجسس عبد الله بن عتيق ليعلم رسم الأمر وأين يكون وكيف يكون، حتى يعني دخل مخادعا كأنه يقضي حاجته، فقال الرجل يعني في الحصن الذي كان لابن أبي رافع لابن أبي الحقيق، فقال له يا هذا إن كنت ستدخل فادخل فإننا سنغلق الباب. شوف يعني هو اللي دخله، يعني المسألة الله أتى به، هو خادعه هو اللي أدخله، فقال فدخلته، فلما دخل نظر إلى المكان الذي يكون فيه ابن أبي الحقيق، فسبحان الله دخل يقول كلما فتحت بابا أغلقته خلفي، ودخلت وهذا الحذر وحيطة كما سنبين، وأيضا أغلق الباب خلفه ثم أغلق الباب خلفه حتى وصل إليه، فهو كان يتسامر مع الناس فكنا، وهنا ذكاء وفطنة صاحب المهمة، ما لا تبعث لأحد في مهمة يكون غبيا أو يكون قليل حيلة، لأن أنت أصلا سيقتلك قبل أن يقتل، يعني أنت ستموت كمدا قبل أصلا ابتداء حتى أي مهمة، ف يعني المسألة لابد أنت يعني لا تكون كسكار سكار أخو سيمبا لا تكون مثله. هو كان يقول الأودى بي للمهالك أنه كان يحاط بشلة أغبياء، الضباع كانت على ما قالوا في القطود، فأنت حقا أن أنت أصلا لما
حضرتك أرسلت من ياتي بهادف اللي حضرتك بتبس جاب الأودى كلها تقول له ليه لك عشان لو حدث
هي مشكلة يتعب الإنسان، فلابد أن يكون فاطنا لبيبا من تبعثه إلى المهمة. فالغرض المقصود أنه دخل وكان للرجل وكان يسمر تركه ثمر، يعني رجال كثير، فالرجل كان ذكيا عبد الله بن عتيق، ثم حتى ظهر مع أولاده، فشوف شوف كيف دخل وقال يا أبا رافع، كان الرجل بيسأل عنه، فجاء الصوت وما يرى الأولاد والصبيان، لأن الإنسان نهى عن قتل الصبيان، نهى الإنسان، شوف مع أنه الإنسان قال في التبييت قال هم منهم في التبييت قال هم منهم، فدخل فلما سمع الصوت فضربه بالسيف، ليس هذه الذكاء مش هنا فقط، ضربه بالسيف فأخطأه ففر مع الفارين واختبأ في خلف الباب، وبعدين دخل على انه ايش ما هذه الجلبه ما الصوت اللي سمعناه، فبيقول له لا ام لك ان هناك رجل كان يضرب السيف، فعرف مكانه هو، شوف الناحيتين هو الذي اتى به، يعني هو الذي اتى به، فضربه واتكى عليه بالسيف فقتله. وهنا مسائل عظيمه جدا في هذا الباب. المساله الاولى إذاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر الا بالقتل، إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، إذاء النبي كفر مستقل، والله فرق بينهما في الكتاب، قال الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين، لكن ايش قال بقى؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعناهم الله في الدنيا والاخره، لعناهم الله طردهم الله جل في علا من رحمته، لعناهم الله. فإذاء النبي ليس كإذاء يعني احد الناس، إذاء النبي في كفر مستقل، والمسألة تكون فيها ردة في هذا الباب. وأعظم ما يستدل به على ذلك من قالوا إخواننا هؤلاء لا نرى أرغب بطونا ولا أجبن عن اللقاء من هؤلاء، فقال النبي فنما الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل يعتذر
قال يا رسول الله إنما هو حديث الركب، كنا نسمر في الليل في السيل حتى يذهب عنا السفر، فكان السمر لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تكلم معه؟ قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد، وأثبت لهم إيمانا. شما أحد يقول كلك المنافقين، كان فيه منافقين المؤمن، قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم انتدب من يقتله لأنه كان يؤذي الله ورسوله، وأيضا هو الذي ألب الأحزاب. فإذاء النبي صلى الله عليه وسلم مآله إلى القتل. ولولا يعني لابد التليجرام، مش عارف أكيد التليجرام في شيء، قالوا خلي الأخ ينظر في التليجرام. فإذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإذاء أحد، وهذه المسألة الأولى في هذا الباب. ونحن في عصر لا أعلم به إلا الله جل وعلا، مع أننا نتكلم ونحن عصاة، ونحن نتعدى ونتجاوز حدودنا مع الله، ونسأل الله أن يغفر لنا، لكننا لا نتجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو على عرض الصحابة الكرام. نحن في زمان الآن الأمر فيه عظيم جلل، يعني قيل لي أن هناك أعور أو هناك أهبل كان بيقول الدين مش محتاج علماء، والدين مش محتاج مشايخ، الدين دي انت هتدخلنا مش محتاج طبعا، مش محتاج، لأنه لا يؤمن بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا أيضا هو لم يؤمن بقول الله تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لما يكون أبله يطلع على الناس بهذا ويتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حقا تكلم في عرض النبي عندما تكلم على أصحابه وقال المجتمع الصحابة في مجتمع تحريش، المجتمع في تحريش، طب وسيدهم كده ويعلم ان هم فيهم كده ويسكت، يبقى ايه ما هي ايش اللي فيها بقى الان، ايش اللي فيها هذا؟ فالرجل كفر من اوسع الابواب، ونحن ندعوه للاسلام اولى له حتى لا يموت كافرا فيخلد في نار جهنم. وصعد يقول بانه ما في شيء اسمه يعني علماء، ما في شيء علماء، سجن الفقه اللي انتوا فيه في هذا الباب اسمه سجن الفقه. طبعا هؤلاء العلمانيون طبعا كلهم طبقة واحدة، لأن كلهم بيذموا في التراث، وكلهم بينتقصوا من الشافعي ومالك وأبي حنيفة والعلماء، علماء الأمة في هذا الباب. فإذاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا يعلمون خطورة ذلك وحقيقة الأمر. ما الذي جرأ الرعاع على عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز، جزاك الله خير. أول شيء نحن أول ناس هنحاسب أمام الله جل وعلا في ذلك، لأننا لم نبين قيمة عرض النبي صلى الله عليه وسلم وحكم من يتجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك العوام الذين يصفقون و أيضا يرجعون إلى أمثال هؤلاء ويحترمونهم ويجعلون لهم مكانة. فنحن أولى الناس بالسؤال عند ربنا جل وعلا بالتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر المرأة كانت تتكلم في النبي، وكانت أمة يطأها الرجل الأعمى، وكان أيضا له منها ولدان يعني، وهي تقضي كل حوائجه، لكن كانت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل فنهاها وزجرها وهي لا تسكت، ويقول لك ريحة الإسراء والمعراج وهمية. الرجل العبيط أو ما احنا بنبتلى بالمتخلفين، أو بيقول الإسراء والمعراج وهمية كذب. هذا أبو حملات، أبو حملات نايلون، مش عارف انا ما يعني الراجل ده في سوق الغربان ما يجيب ما يسويش شيء. مشركي مكه ما انكروش، ده مشركوا مكه ده انتهزوها، ده انتهزوها وقال لك تعال نجلس بتاع، فاهم؟ انتهزوا وتعال نتكلم فيها، وبعد كده علموا انها الحق، وده هم بتوع تكلم عن الاسراء مش المعراج. فالحاصل ان 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 انه نحن اعطينا الفرص لامثال هؤلاء في هذا الباب، لأننا قصرنا في حق الله في حق الرسول. يا رب اغفر لنا، يا رب الزمنا طريقك يا رب العالمين على الجادة، واجعلنا من أخلص الناس لك، واغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اصلح لنا كما أصلحت المهدي في ليلة، اللهم اصلحنا كما اصلحت المهدي في ليلة. اللهم بحق لا إله إلا أنت اصلحنا كما اصلحت المهدي في ليلة. اللهم إنك على كل شيء قدير. الغرض المقصود المسألة عظيمة في هذا الباب، فقام الرجل بعدما زجرها بعدما نهاها زادت، فأخذ المغول فاتكأ عليها فقتلها. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قام الرجل وقال كانت تؤذيك يا رسول الله، فجعل دمها هذا. ابن خطل تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريات، جاريتان تغنيان بالانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، فوجدوه متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه. عبد الله بن أبي الصرح عندما ارتد وقال ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما أكتب له، شوف الكلام على الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبض يده، ما أراد أن يبايعه، لكن أبى الله عليه إلا أن يدخل في الإسلام مرة ثانية فحسن إسلامه. فهنا أبو رافع يعني ابن أبي الحقيق آذى النبي صلى الله عليه وسلم فانتدب من يقتله، فجاء عبد الله بن عتيق فقال بقتله. هذه المسألة الأولى، مسألة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا هوادة في إيذاء النبي، لا هوادة. طب في عصرنا، أقول في عصرنا نحن لا نملك أن نطبق حكما أو حدا، لكن نملك أن إيش؟ أن ننكر، أن نبين، أن نظهر. الذي يملك الحد الآن، الحد منوط بمن؟ بولي الأمر، وإلا فالفساد عظيم. حد من استهزأ أو من تعدى على يعني عرض النبي حده القتل، وهذا لولي الأمر، ليس أحد لولي الأمر، لكن أنت الذي عليك لابد أن تفشي المسألة وأن تبينها بين الناس، وأن تبين أنك يعني أنك تنكر من يتعدى على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، من يتجاوز على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. واجب عليك أن تفعل ذلك، واجب عليك أن تفعل ذلك، أن تبينها علميا وأن تفندها وأن تنكر على الناس الذين يسكتون على مثل ذلك، وأن تبين عظم الجرم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نفعله لتبرأ صحتنا أمام الله جل في علاه. المسألة الثانية هو التنافس في الصالحات، وهذا إقرار، وهذه همة الصحابة. ده الفارق بين الصحابة وبين التابعين وتابع التابعين. الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا وأطلب الناس للآخرة، لذلك كانت كل التنافسات ليست على الجاه ولا السلطان ولا المال، كانت التنافسات على الطيبات والصالحات ويعني أجل المؤمنين والمؤمنات. فهم وجدوا أن الأوس قد حازوا السبق وقتلوا كعب بن الأشرف، فجاء من الخزرج من يريد أن يتنافس معهم على الخيرات، فقال عبد الله بن عتيق أنا يا رسول الله، وأتى بخمسة وكان هو القائد، وانتدبه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعني يقتل ابن أبي الحقيق، وحصل بأنه اختيار، كان اختيارا يعني عظيما، وفيها كما قلت التنافس على الخيرات والصالحات. قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون، وذلك ما كانوا يقفون عند حد معين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ينظر من فوق الناس، من أرقى الناس منزلة، من أعظم الناس من الصالحات والطيبات، فورده من ورد الصديق ما ورد غير الصديق، فتنافس معه، وكل له همة. يعني هو ما كانتش همته أن ينازع أحد غير الصديق، هو نازع علي بن أبي طالب فقط في الخلاف في الإمارة، عندما قال يعني قال ما شأبت عنقي للإمارة يوما قط إلا يوم أن قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. من أجل هذا الجزم بالمحبة فقال عمر تمنيت الإمارة. والعجيب شوف عجيب، عشان كده لازم لابد أن تعلم أنت أترك الحكمة، يعني أنت تقول من هذا اللي يأتي؟ علي بن أبي طالب مش موجود، علي بن أبي طالب يشتكي عنه، علي بن أبي طالب غافل عن المسألة غفلة تامة، والله مقدر حين خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب علي بن أبي طالب يفتح خيبر. ولذلك الجميع شأبت أعناقهم للإمارة، فقال النبي أين علي بن أبي طالب؟ كل ضرب أخماس فاسداس، تعجبوا جدا أين علي، فقال يشتكي عينه، يعني هو مش مجهز كمان ليفتح، يشتكي عينه. فلما قال بذلك يشتكي عينه قال أتوني به، فتفل في عينه فكان يرى بها أعظم ما يكون وأحسن من العين الثانية. ولذلك لما مشى نادى عليه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أمره بالقتال لما مشى نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وش عمل علي بن أبي طالب؟ وأنا أنا أنا أذهل من شدة هذا الانقياد وحسن الاتباع. لما نادى عليه ما التفت فصرخ: تأمرني أن أدعوهم ليكونوا على ما نحن عليه؟ قال: اللهم نعم. يعني دول إسلام أولا. وما التفت لأنه خاص قال: امضي امضي، ما فيش التفات، امضي ما فيش التفات. ولذلك هو يعني نفذ الأمر حتى فتح الله عليه. ويقال أنه باب خيبر يحمله 40 أو 30، وحمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتعلمون القصة المشهورة في مرحب وهو بيتهادى وبيتنطع ويتكبر اليهودي المقاتل، حتى جاءه علي بن أبي طالب وضربه واختلف الضربة وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كليل المنظر، وفيهم بالصاع كليل السندر، وضربه ضربة قتله وفتح الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالتنافس الشريف في الطيبات والصالحات مطلوب محبوب لله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عتيك يريد ذلك أعطاه المهمة وفاز بها وحاز عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه بهذا الخير الكبير. الأمر المسألة الثالثة في الباب يعني حسن الإدارة أو حسن الخطة لتنفيذ المهمة. حسن الخطة لتنفيذ المهمة، لابد أن تأتي بالرجل المناسب في المكان المناسب. لابد أن تأتي بالرجل المناسب في المكان المناسب. إذا أتيت بالرجل المناسب في المكان المناسب فأنت إلى نجاحها أقرب، وأنت إلى تمكينها أقرب. فهنا عبد الله بن عتيك يعني كانت له حسن إدارة، أخذ المجموعة التي معه وذهب إلى حصن ابن أبي الحقيق ونظر إليه وخطط واقترب منه للدخول. وهذه كان فيها إيش؟ كان فيها شيء من التجسس أولا. وهذه المسألة التي يقال فيها التجسس على أهل الكفر جائز، معناه بنقول بأن التجسس ما به حرام كبيرة. التجسس كبيرة من الكبائر يفسق بها صاحبها، وهي من أعظم الأمور فسقا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، ها، فلا تغتابوا سنة تتبعوا عورته. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قاع بيته. فالحاصل هنا التجسس على أهل الكفر جائز، والأدلة على ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ يقول: حتى حذيفة، فكنت في حفرة احتفرت حفرة فنزلت فيها، يعني نزل فيها ويرجع يخشى. وبعدين يقول يعني احتفظت، وخلى راسه كمان مش باينه، يعني هو جعل راسه تنخفض حتى لا يرى النبي، لأنه عالم. قال: لو ناداني خلاص ما فيش ما عندي أي مخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم ينتدب رجل يأتينا بخبر القوم ولا واحد قام. دي معناها اللي كان اليوم الليلة كانت باردة جدا مطيرة جدا، ما أحد، كله بتكتك كما يقولون، البرد شديد وما في واحد حتى قام للنبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة كأنه توقع وأوقع الله في قلبي أنه سيختار، فقال: فاحتفرت حفرة فاختبأت فيها، نزل حتى نزل دماغه عشان دماغه ما تبقاش ظاهرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: يا حذيفة ما فيش فائدة، ما فيش أي كلام، ما فيش أي فائدة من أنه يختبئ أو لا يختبئ، الاختيار وقع عليه. حذيفة قال: قمت فإذا أنا أمشي كأني أمشي في حمام. فقال: أتينا بخبر القوم ولا تزعلهم علينا. يبقى بعثه جاسوسا عينا. فقال: أتينا بخبر القوم ولا تزعل القوم علينا. وأتاه بخبر القوم. فهنا تلسس من أجل أن يعرف الأخبار وعرف كيف الحصن يغلق ومتى يغلق، وقد تقنع بثوبه كان يقضي حاجته. وهذه فطنة التعامل. وأيضا فطنة التعامل ظهرت جدا هنيئة مريان الوليمة أول ملوبشات مهيم على نواتها من ذهب أم ماذا؟
على الريح
سد واستريح. رضي الله عنك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أحد نفع عنك أمس إلا هو.
لمآلب أخرى
لما بعد وأقسم ما أحد ما أحد بشوف دافع عنك إلا نادر. أهو بقول له، بقول له نادر دافع عنك ونافع عنك منافحة شديدة قوية.
لا
يضع يحط على قشطه الغلبان.
طب بس الحمد لله ذكرتموني، لان في طالب علم ممتاز اعتز به جدا وهو من سنين يطلب معي العلم، يعني كان اراد النصيحه لي وادبني نصحا يعني، وقال لي يعني احنا في مجلس علم ما شاء الله يعني الحمد لله تكلم على المجالس ويعني مدحها جدا، لكن قال يعني بيحدث ساعات في المجالس مع نادر الكلام على طبقة معينة والكلام على حال معين، ونادر أيضا بيصيح في هذا الباب، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. لو كان في تعدي مني أو تجاوز أستغفر الله وأتوب إليه. ولو ها هو أنا مش ده مش أنا ده مش التعدي عليه هو، إحنا عشان إحنا بنتكلم فبنفتح في أبواب يعني، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأقبل النصيحة وأحاول أتراجع، لكني أحب نادرا جدا وأحب أن أكون معه، وإن شاء الله يعني أنسلخ عن الأمر اللي احنا بنفتحه كثيرا ويكون بيننا الخير بإذن الله. هذا هو جزاهم الله خيرا على النصيحة التي قدموها لنا. فأقول الخطة وحسن الخطة وحسن التدبير واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، التجسس والتخطيط والتنفيذ كان من عبد الله عتيق، وأنه تقنع بثوبه حتى جعلهم هم الذين يدخلونه، يعني قال رجل يا رجل إذا أردت الدخول فأدخل فإنني سأغلق الباب، فدخل ولما دخل طبعا هم يتربصون، فدخل وأغلق الأبواب كما قلت. وبعد ذلك كان القتل المروع الذي حدث من صوته ذهب إليه، الأولى ما كانت قد أصابت الرجل، وهذه فيها مسألة مهمة جدا وهي حكمة الباري، ما لم يقتل من الأولى، لم يقتل من الأولى وقتل من الثانية لثلاث حكم. الحكمة الأولى ممتاز، ليرى الله جل في علاه صدق الصحابي في تنفيذ المهمة، ما هو خلاص أنا عملت اللي عليا ودخلت واختبأت وجئت أضرب ما أرجع النبي، لا ما يرجع النبي خوف حنين أبدا، اختبار صدق، فكان له من أجل أن يقتله، ولما كان صادقا، وهذه فيها دلالة على أن الصادق يصل، من صدق وصل، دي قاعدة كبرى، من صدق وصل. لذلك كل واحد يقول لي العلم وطلب العلم وأماني، كلها أماني، من صدق وصل، من صدق وصل. وهذه شوف حتى في أهل الكفر عندما يصدقون لشيء يصلون إليه، العرب في الجاهلية مش إسلام هو قالوا من أراد شيئا جد في طلبه، ده هو ده 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 هذا الأمر الأصيل، ومن جد في طلب شيء إيش وصل إليه، وجده ومن أدام الطرق ولج، ومن أدام الطرق ولج. نعم، ولذلك قالوا لا تؤخذ الدنيا بالأمان ولا إيش، غلامة غلابا ها بالتمني، ولكن ايش تأخذ الدنيا غلابا، تأخذ الدنيا غلابا. نعم، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. قال لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لذلك كان اختبار صدق له، أخفق في الضربة الأولى، ما ارتعب ما ارتجف، حسن التدبير، اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. الصعاب عندما تجد المداخل والمخارج والأمور مع الإخفاقات مع، ولذلك كان أحد كان يكلمني يقول له أنت إيش بتفعل، فقلت أنا قبل ما أذهب لأي شيء أقول له أنا عندي ألف وباء وجيم، لازم تفهم في كل شيء في هذا الباب ألف وباء وجيم، أنا بفترض أن ألف ذهبت وباء ذهبت وما عندي إلا جيم، وده اللي بفعله في أكثر من حال، لكن أصلا بتكون من باب السبب ولا أعتقد فيه بحال من الأحوال، في كثير من أموري بفعل ذلك، لأنه لابد يكون في حاجة اسمها الخطة البديلة، لا ما اشوف بقى بيقول لك بلان بي خط الخط الخلفي ما الخط الباء باء الباء الباء بلان شغال حضرتك حضرتك التنمية البشرية اللي هي بايع الزعزيع
الله
كان والله
اليقين بالله
شيخ في 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 طائفة معينة سهبة تركت كل طلب العلم وتركت كل ده وكان ليل نهار دلوقتي التنمية البشرية يا التنمية البشرية يا مسيرة التنمية البشرية
ودعاء شيخنا على الساحة الآن تركوا الدعوة وتركوا
مفيش أبو جرفط جرفطة وفاهم وماشي بقى وتعال نصور بره ونصور
حتى لا نبخص للناس هو يا ريت بس يكون في قاعدة بسيطة شرعية عشان تنطلق من كلامك
يعني اه يعني مس خلي المسيس على الشرع وتع حبايبي احنا دلوقتي هنخليك ايه سوبر سوبر عابد انا ما اقول لك ما اقول لك اه والله مش سوبر مان دلوقتي ده سوبر عابد زي ما كان شيخ بيقول لك الجندي المسلم والحلاق المسلم صح كده مش فاكرين كانت دروس كاملة المدرس المسلم الجندي المسلم الحلاق المسلم صح كده الفراش المسلم المدير المسلم أو لاعب الكرة المسلم ولاعب السلة المسلم ولاعب التنس المسلم في هذا كان كل هذا طيب صح انت كنت صغير هو بيسأل أنا الشيخ محمد انت لسه صغير مش عارف الحاجات دي وبينهار فالحاصل الإدارة وده حق لابد أن تختار من يأكل له إيه العقلية التي تستبدد سريعا اللي هو حاجة اسمها إنه من الفراسة يخرج من مكان من مجال لمجال العلاج الأول علم أنه لا يصل ينهيه ويبدأ في رأسه يأتي بالمجال الثاني وذلك ما فيش ولا إداري ناجح إلا أنه يكون عنده هذه الملكة مش ممكن إداري يكون ناجح إلا وعنده هذه الملكة ولذلك أنا أصلا المفروض أنت بتضع واحد في مسألة بتضع خلفه خمسة على فرضية أنه مات الآن مات انتهى تهدم وده اللي حصل دعوة قائمة على شخص لو مات اتهدمت الدعوة كلها ده بص فشل مزري فشل ذريع فشل ليس له مثيل بحال من الأحوال وطبعا المعول الأول عليه هو أمام رب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل بديلا جعل بدلاء بأبي هو أمي شوف وش قال صلى الله عليه وسلم أبعث إليكم أمينا حق أمين أبو عبيدة من جراح أمين الأمة طبعا أصلا مروا أبي بكر فليصلي بالناس عمر بن الخطاب قال ما رأيت عبقريا يفري مثل فأفري عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عثمان ما در عثمان ما فعل بعد اليوم وبعدين قال له وحيا إن الله يقمصك قميصا فإذا أرادوك على قلعي فلا تفعل فوجب عليك أن تجعل البدلاء وجب عليك أن تجعل البدلاء فالبدلاء هنا من النجاح الإداري الراقي أن تجعل البدلاء فهو رجل كان عنده سرعة بديهة لما أول شيء في ذكائه أنه أراد أن يصل إليه ولا يعرف فماذا فعل كلمة تكلم بها فقال أبو رافع طلع فبالسيف أراد قتله فلما ضربه بالسيف وش حدث أخفق أخفق فكن ثم دخل على أنه سمع أشياء فقال بنفس النص فقال أبو رافع فقال نعم فضربه بالسيف فقتله هذه مسألة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وعنده إتقان اسمه إتقان الصنعة في هذا الباب من هذا أيضا الفدا من أجل إنفاذ المهمة احنا قلنا ثلاثة الحكمة الأولى الصدق الحكمة الثانية أن يظهر الله جل في علاه مكانة الرجل المناسب في المكان المناسب يظهر الله جل في علاه كفاءة من قام بالمهمة إنه لما حدث هذا الأمر الله تعالى يعني ألهمه كيف فعل وبعدين ده فتنة لسه بعدها فتنة يدخل ينادي يقول له أين أنت لا أم لك إن الرجل أراد يضربني يقول ما هذه الجلبة شوفه يعني هو الآن جره أنا سمعت الجلبة ما هذه الجلبة وكأنه جاي يحميه لغاية ما عرفه نفسه لما عرف صوته تمكن منه فقتله الثالثة إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه. لأن الغباء جند من جنود الله جل وعلا، لأن الرجل بغبائه كلمه على ذلك. هو أصلا ما يسمع الصوت المفروض فطن أولا، أن الصوت الأول كان إيه؟ يناديه للموت، فلابد يحتاط أن الصوت التالي لابد يكون إيش؟ مناداة للموت. لو كان عنده فطن غبي، هو غبي. وبعدين هو الخوف هو الذي زعره،
هو فطن لم يتكلم في الأولى،
بس هو تكلم في الأولى. هو شوف، هو تكلم في الأولى، فالتاني عرف ذهب إليه، فهو سكت لأنه لما أخفأه سكت، فمش عارف المكان فين. طيب الصوت في الثانية، مهما أوتي المرء من إتقان تغيير لا يمكن أنه النبرة تذهب على غير النبرة. ما هو خلاص هو فاهم أنه نودي عليه من أجل القتل، يبقى أي نداء جايبه عشان يكشفه، يقولوا لا أم لك، طب تعالى يا حبيبي أنا موجود، لا أم لك. فالجهل والغباء جند من جنود الله، ودي حكمة، الحكمة الثالثة. خلاص ما ودي حكمة، وطبعا لغبائه وقع فيها. الثالثة المهمة أو الفائدة الرابعة ولا الثالثة؟ الثالثة. أنا خلاص يا ابني الحكم دي خلصت في دي، أبكال الفوائد اللي بعدها، الفدا من أجل إنفاذ المهمة. من وين تأخذ احنا الصفة هذه؟ ماشي مهم. ممتاز. كل باب يدخل يغلق انتهى. هو ما بيبحث على، لا يبحث عن نجات، هو يبحث عن انفاذ المهم، الفدا من اجل انفاذ المهم. وهذه فيها دلاله ان من باع نفسه لله جل وعلا لا ينظر الى الوراء. من باع نفسه لله لا ينظر الى الوراء. ولذلك لما قال الرجل، قال عندما قال الرجل والله ما على هذا بيعته، ايه الغنيمه هذه، ما على هذا بعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر، خلاص دخل اصدق. قال بعتك على ان انزل في ساحه الوغى، اسمع الهيعه واكون في ساحه الوغى، ياتيني السماء هنا وادخل الجنه. فلما قال ذلك في اليوم التالي حملوه ان النبي صلى الله عليه وسلم مضروب بالسهم في نفس المكان الذي اشار فيه. قال رجل صدق الله فصدقه الله، رجل صدق الله فصدقه الله في هذا، في هذا الباب. فلذلك اقصر طريق إلى رضا الله جل وعلا أن تغلق خلفك كل شيء، ما دمت قد بعت الله جل وعلا ما في شيء خلفك. وهذا الذي فعله، الفدا من أجل إنفاذ المهم، المهم بينه وبين الله جل وعلا. كانت الوظيفة من النبي صلى الله عليه وسلم بتكليف من الله جل وعلا، فالتكليف من الله جل وعلا كان الأمر على أنه ما نظر من على خلفه. الذي يبيع نفسه لله لا ينظر إلى الوراء بحال من الأحوال. لذلك أغلق كل باب، كل ما يدخل باب يغلقه، كل ما يدخل يغلقه، كل ما يدخل يغلقه، أغلق الباب. لما؟ لأنه وجد أنه ذهب إلى أمر لله جل في علاه، فلا رجوع حتى يصل إليه أو يمد دونه، حتى يصل إليه أو يمد دونه. ومن ذلك أيضا الحرب خدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الكذب في مواطن ثلاثة، منها الحرب. فالحرب خدعة. فهو شوف تقنع ومثل على الرجل أنه كان يقضي حاجتهم، حتى قال له إذا أردت أن تدخل أدخل لأنني سأغلق الباب، حتى دخل. وبعد ذلك أيضا شوف كيف خدع أبا رافع عندما ناداه في الأول مرة، ولو الثانية أيضا ناداه ليتمكن منه. والغبي غبي، الغبي غبي غبي، لأن الله جعل مجند الغباء له، والغبي منه فيه. الأولى نودي للموت والثانية نودي للموت، فقتل في الثانية. الأمر الثالث، الأمر السادس ولا الخامس من تمام إنفاذ المهمة، التأكد من إنجازها. ما في رجل ضرب بسيف يعني المسألة هتكون فيها إيش؟ بلبلة وهرج ومرج، والناس يأتون وينظرون، من مين فيكم الغريب؟ يعني هو عرض نفسه لإيش؟ عرض نفسه لأنه يكشف، وقال والله لا أتحرك حتى أتأكد من قتله، معناه يعني يقال اتكى عليه حتى أخرج السيف من ظهره. وهذه تأكيد يقول لا حتى أسمع النعي، ما يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر أكيد. فهذه التأكد من المهمة، هذه أيضا من صنيعة الصدق مع الله جل وعلا، من صنيعة لأنه عرض نفسه للموت. شوف متى قال النجاة، النجاة ما قال النجاة إلا بعدما تأكد من الخبر وإنفاذ المهم. فلما قام في الفجر وسمع الصوت ينعى ابن أبي الحقيق قام فقال لأصحابي أنا لا النجاة 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 خلاص هم الآن سيبدأوا بقى ينظروا من قتل ومن الذي دخل أمس ومن الذي كان معنا النجاة. فهو يعني هو نازل حسب أنه إيه انتهى للدرج وهو ما كان انتهى فوقع على رجله فكسر. وبرضه أيضا شوف الاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ماذا حدث أخذ العمامة وربطها وأخذوه حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زف عليه الخبر حدث ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة اليد. لكن قبلها نختم بها المعجزة نقول في فائدة مهمة جدا في القصة وش هي لا في فائدة بقى مهمة في هذا لا مش في الكسر هي مش في الكسر هي في الكذب. المفروض بقى الشيخ محمد يكون وصل لها المفروض تكون وصلت لها يعني ولو ما وصلتهاش هزعلني والله يبقى سهلة أكتر بس هو هذا الكذب قال قتل الله جبري هو قال هو مين اللي قتل مش هو اللي قتل بيده بالسيف قال قتل الله نسبة النعمة لباريها لأن الله أراد شيئا هيئ له إيش أسبابه. فأنت المفروض أصلا بتنظر إلى المعالي بتنظر إلى السماء من الذي قدر لك الدخول من الذي قدر لك يعني اتكاب السيف من الذي هيئ لك الرجل من الذي غب الرجل ليأتيك بصوته عشان تقتله فقال قتل الله ابن أبي الحقيق هذا جبر جبر الأغبياء يقولون هو كل شيء يقول لك الله أنجز لي كتاب كذا والله أنجز ده نوع جبر ده مش جبر ده حساب في صغرس يا ابن انت اصلا ما بتفهمش في العقيده ما بتكلمش في العقيده ده الافضل لك. شوف الرجل قالها وجاءت له على الطبطاب والله الحمد فقال قتل الله ابن ابي الحقيق قتل الله قال اصحابه قتل الله ابن ابي الحقيق فيها نسبه النعمه لبارئها ودي من اهم الطاعات واصلها والله التعبد بالاوليه هذا اصلها اسها واساسها التعبد بالاوليه وما بكم من نعمه فمن الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه فمن رجل خيرا فليحمد الله ومن رجل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. النسبة نسبة النعمة لباريها ونسبة النعمة لباريها فيها أمور ثلاثة من الفوائد الحكم. الأولى حسن التعبد بربوبية الله جل في علاه. من المعطي من المانع من الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي من الذي بيدي ملكوت كل شيء من الذي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفق أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فهنا نسبة النعمة البريئة هذه الأولى في هذا الباب التعبد لله بالربوبية حسن التعبد لله بالربوبية فيش. كان ايه ماشي سوف وصل مش عارف هو واقف لا يتحرك. فيها نعمة نسبة النعمة لباريها اولا التعبد لربوبية الله للفعلاء الثاني عدم الجحود. فالجحود من أذم الصفات على المؤمن الحر أسير الإحسان وإن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. الأمر الثالث انضباط عبادة القلب أن يميل القلب بجمعيته لله جل في علاه ولن تفوز إلا بذلك. أن يميل القلب بجمعيته لله جل في علاه دي تربية القلب يتربى القلب على أن يميل كلية لله جل في علاه. الفائدة التي تلي هذه الفائدة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كسرت ركبته أو رجله أو ساقه فقال له أمدد رجلك ومسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المعجزة أنها صارت أعظم مما كانت، وكانت أقوى مما كانت. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة من علامات النبوة. المعجزات علامة من علامات النبوة، ولها نظائر كثيرة. الصاحب الجليل الذي في أحد نزلت عينه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها، فكانت أجمل ما تكون، وكانت الرؤية فيها أوضح من العين الثانية. أيضا لما تفل في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك من تمثل بها وأراد أن يثبت نبوته، نعم، عن هذا الطريق، وكان أضحوكة الدنيا بأسرها. مسيلمة الكذاب يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على رجل عبد الله بن عتيق يعني انضبطت رجله وعادت أقوى مما كانت، فأتوا له بطفل صغير يعني يشتكي شعره يتساقط، فمسح عليه فمسحه يعني أسقط كل شعره. شوف الله اختبر كل بيلقيها بركة، جاي بركة، دي بركة نعمة، كلها بركة نعمة. مسح على رأس الولد، جاب كل اللي فيه، صار الصلع المبكر. وأيضا لما قال له على مياه معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبعت المياه من إيش، فهو عنده تفل فيها فجعلها ك ك ك كمياه ال ها جفت، ما فيش أي شيء، ما فيش أي شيء، جفت كاملة في هذا الباب. فأتاه الله بنقيض قصدي. لا، في البركة في ولد سوداني طلع من سنين شوية، قريب اللي هو ادعى المهدي، وفي فهو لسه بيقول إنه المهدي أصاب الله بالإسهال، ما نزلش من بر إلا ميتا بالإسهال، ميتا بالإسهال المهدي. فالحاصل كأتعم الإنسان قال يأتي بعده 30 كذابون، لكن هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح على يده بأبي هو وأمي. وذلك يعني لو ترى رأيت عجبا. وبعد ذلك كانت المسألة الثانية، وهي غزوة بني الحيان، ثم سرية نجد وقصة ثمامة. وتأتي لأن قصة ثمامة فيها مسائل فقهية عجيبة إن شاء الله نفردها بقول بإذن الله تعالى. لكن غزوة بني الحيان، أن قال ابن إسحاق صاحب السير، قال ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وخرج في الجمادة الأول على رأس 6 أشهر من فتح قريظة إلى بني الأحيان، يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام. وهذه أيضا فيها الفائدة العظيمة، لأن النبي كان من دأبه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إلا في غزوة واحدة تكلم عنها بعينها. وش هي؟ أحسنت، لما؟ لا، هي مش فتح مكة، فتح مكة قال لما أخذ العين عنهم، لا ورى بمكة، هي تبوك، لأنه كان يريد يؤدب، والدنيا كلها بأسرها تعلم بأن السلام يريد يؤدب الروم. فقال أوهمهم أنه يريد الشام ليصيب من القوم إيش غرة. قال ابن القيم وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عزان، وهذه من أودية بلادهم. وكان ثم نزل في المكان الذي أصيب فيه أصحابه، فترحم عليهم اللي هو رجيع، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو الأحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار العصفان فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع المدينة. وكانت يعني مقدار هذه الغزوة 14 يوما، وكان الأصل فيها هو الانتقام لأصحابي، وأيضا اسمع من؟ اسمع قريش، لزلزلة قريش، ثم سرية نجد والإتيان بثمامة بن أثال. وثمامة بن أثال فيه مسائل عظيمة عقدية وفقهية تأتي إن شاء الله في محلها. لو في أسئلة الآن تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، لما مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قدم الصحابي رضي الله عنه، هل هذه كرامة أو معجزة؟
معجزة.
ما الفرق بينهم؟
أي كرامة؟ الكرامة والمعجزة يتفقان ويفترقان. الكرامة والمعجزة من خوارق العادات، شيء خارق للعادة. الكرامة لا يدعيها الولي، بل يجتهد في إخفائه. والمعجزة يظهرها النبي ويحاج بها لأنها تحدي يتحدى به. وأيضا الكرامة لابد لاختبار من تقع على يدي الكرامات. الإمام الشافعي خط لنا خطا عظيما كأنه عايش في عصرنا، قال إذا وجدت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ها فلا يعني لا تعب به حتى تعرض على كتاب السنة، إن وافق فهذه من الله كرامة وإلا في تلاعب الشيطان. ماشي.
يقول رفع الله قدره، في حال الدراسة إذا كان الذي يشرح لنا مدرسة هل يجوز في هذه الحالة نظر إليها؟
ولا نعم التدريس. تدريس أبيض أمهق. أنا ما زلت أتذكر وأنا في إعدادي مدرسة الإنجليزي وهي تدرس لنا وهي تخلينا ننطق خلفها، كنت في أولى إعدادي عشان لكن ما يعني المشكلة أنه لو حتى في أولى في بطن الوالدة بقى تسمع هذا الصوت مش هتسكت هتتزلزل. وكانت بتعلمنا يعني المسطرة كيف تقال باللغة الإنجليزية. في حد إنجليزي عندكم هنا؟ ألورا. بس ألورا الورا لورا ماشي. انا الورا دي انا بجيبها لك بقى عشان ايش
لورا.
ايش
لورا؟
لا انت يا ما فيش كلكم لغه عربيه ما شاء الله. فين حسام؟ لا فين لغات هي انت الماني جلاندبخ ممتاز. لورا
شيخنا ايه
بس ده هي ايه بس بالباكستاني عم شيخ سايبين الباكستاني بعيد عنكم هو ده دارس تركي كمان هي باكستاني لا مش كده
يا عم
طلعوها يا عم الناس اكتبوها لنا هنا ما هي كده هي تسهيل. المهم ان هي قالتها صراحه كانت بتتسكع بطريقه انا مش مصدق ان في حد بينطق هذه. فتمنيت ان تقول لورا لهذه طول السنه يعني تقال طول السنه ما في يعني ما. وطبعا اصلا انت اصلا عندما تكون اذنك اورجينال اذن تسمع سماعا معينا مش هتستطيع. فطبعا اصلا حقا صعوبه في هذا. وبعدين اصلا اللي بتحاول ان هي بتنطق النطق اللنداني مش النطق الامريكي. الامريكي بياكل الحروف اللي هي ما قلت لندن يعني فاهم ده اتقان اللغه فبينطق. طبعا اصلا ابنتي تتقن الانجليزيه جدا كل ما اتكلم انجليزي بتقول لولا انني اعلم انك صعيدي كنت قلت عمق الفلاحين فيك تمام في النطق يعني في هذا الباب. فالنطق طبعا اصلا له مهاره. فانت لما تاتي بقى انت تدريسك على هذه المهاره وباللغه الانجليزيه يا سلام لو كانت تدرس لك الفرنساوي كمان جوتام بكو مونامور خلص كده جو مالات كده خلاص. انا اقول لك لا تدرس. انا انصحه ما يدرس ما لغت قالت لنا انا دخلت غلط هنا درس الفلسفه هو اصلا ما يعني لا تدرس. نصيحتي لك اترك هذه الماده.
طبيب مفروض عليه في اوضه العمليات طاقم تمريض معين مش عارف يتغير فهو بالنسبه له ده فتنه كبيره جدا هو العمليات
ما يخش العمليات
لو ما دخلش هيتلف ايه يمشوه بالشغل يعني او هيحصل له مشكله.
هذه فيها يعني ما اعرفش بصراحه يعني هذه المساله انا هو ادرى بالباب. لكن الطالب لا يترك الفصل يترك في هذه الحصه يتركها. كبار ايه؟ اي امراه هتدرس هتتسكع وهي بتدرس. لا لا طب لا لحظه اتفضل
يعني احد المترفين إذا تكلمت يعني
أجهزت على الجميع، أجهزت على الجميع حقيقة. أي امرأة تدرس هي عندها، هي أصلا هي فيها مخلوق لطافة. هي أصلا
احنا عندنا في الكلية والله بيخبلوا وبنمشي وبنعملش
ليه بيعبى حديد. أنا أتكلم على الجبلة، المرأة لطيفة، امرأة أصلا جبلة فيها لطافة، يعني أي امرأة فيها نعومة معينة، فلما هي بتتكلف في التدريس بتنعم أكثر. فأنا أقول للطالب ما تدرس هذه فتوتي، اللي عايز ياخد بيها ياخد بيها، مش عايز ياخد بيها لا تدرس، ذاكر بره بره. إذا كان في الجامعة أصلا مش محتاج إنك تحضر، إن كان في الفصل خلاص أنت استأذنها وقول لها مش ما ما مش مستطيع إن أنا. شيخ انا في كليه العلوم كان يعني بقى سنه كنت ملتزم بقى، فهما كانوا بيقولوا الواد ده في ايه يعني، فانا وانا بقى اصلا يعني للبش اللي انا كنت فيه كنت بفر من كل حد، ومن كل حد اي حتى بص السواد الليل الطائر، لان عارف انا اصلا المرأة فيها بعض النعومة التي لا تضاهى ولا يمكن الإنسان أن يحتملها بحال من الأحوال. فهو الأولى أنه يبتعد، ما يحضر الدرس، ما يحضر الحصص.
يقول رفع الله قدرك، ما هي الأشياء التي لابد من إتقانها لتصحيح وتضعيف والحكم على
الأحاديث؟
ما هي الأشياء التي لابد من إتقانها ليصحح أو ضعف الأحاديث؟
وشوف المسألة التصحيح والتضعيف دي مسألة ليست بالهينة، انت لك طرق، طريق ممكن يكون سهل عليك لو تتعلمه، وايضا هذا يحتاج ليش؟ يحتاج ايضا لاتقان، وهو مسألة الاسناد، وده اللي كثير من تخريجات شعيب الارناؤوط عليها، هي ان انت الاسناد، لان انت في فرق بين تقول اسناده صحيح، رجال وثقات صحيح، حديث صحيح، في هذه فوارق. اسناده صحيح هو عمل ايه؟ يعني تكفل لك اول شيء بالاتصال، تاني شيء بالعداله والضبط فقط، ولذلك قال لك اسناده صحيح، فهمني؟ قال لك رجال ثقات، يبقى هو ضمن لك العداله والضبط دون مساله الاتصال. حديث صحيح ضمن لك الخمس شروط، الاتصال والعداله والضبط والشذوذ والعله. فانت في بدايه الامر عشان 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 تعلم ذلك، اول شيء لابد تتقن علم الجرح والتعديل اللي احنا بنعمل فيه العملي في هذا الباب، تتقن علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هو الذي يجعل لك مساله التوثيق والتضعيف، يعني اين تضع هذا الراوي، والعلم هنا في المختلف فيه اللي هو الرواه المختلف فيه، الرواه الذين اتفقوا على توثيقهم او اتفقوا على تضعيفهم لا يحتاجوا لعناء. الكلام كله ان علمك بيظهر في الترجيح، من الذي يكون ثقة فيؤخذ ومن الذي يكون عدم ثقة فلا يؤخذ في هذا الباب. وايضا ان تكون تعلم مسألة الاتصال، وهذا يجرك مع معلومية التدليس وتدليس التسوية والارسال الخفي ومسألة التعليق والانقطاع، كل ده لابد انت تتقنه في هذا الباب حتى تصل لمسألة اسناده صحيح. بعد ذلك تتقن بقى علم العلل والكلام على الشذوذ حتى تقول تأخذ جملة واحدة تقولها في الحديث بعد جمع الطرق.
يقول أحسن الله إليكم، ما هي أهم الكتب التي لابد أن يقتنيها من يريد أن يشتغل بعلم الحديث؟
أول حاجة طبعا إذا كنا أنه هنشغل بدراية رواية فلابد أن يكون له علم الرجال، كتب التهذيب مستخرجات كمان تهذيب الكمال كلها بفروعها يكون عنده، وأيضا يكون عنده الضعفاء المغني في الضعفاء، ويكون عنده الكامل لابن عدي، يكون عنده التاريخ الكبير، يكون عنده الكتاب ابن أبي حاتم، وأيضا يكون يعني التقريب الكاشف، الكشف للذهب، الكشف انا ارى ان الكشف افضل بكثير من التقريب، الكشف افضل بكثير من التقريب، ويكون عنده ايضا في هذا الباب تحفه الاشراف، التحفه من الاهميه بمكان من اجل التخريجات. نعم. هون هو هذا إذا أراد أن يتعلم علم الحديث لابد أن يقتني هذا، وهذا أضعف شيء. علم المفاليس ما أدري. نعم شيء. انتهت الأسئلة؟ تفضل النادي. استأذن ولا انت عايز تسأل؟ طب تفضل تفضل النادي. حافظك ربي، أرجو منك الدعاء يا رب يرضى عنك النادي. إلى عمدة الأحكام. وكل شوية أهي منا وقول عمدة الأحكام وأنا في اللغة المرام وقولنا كل شوية أهي منا. هل يجوز صيام الاثنين والخميس في رجب؟ إن كانت عادة لك فنعم، إن لم تكن عادة وتخصها في الخميس أنا أنصحك لا تفعل. نعم شيء. بعد ذلك هنبدأ.